بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المراد بالصفرة هو سائل مائي يشبه الصديد، يعلوه لون أصفر. وأما الكدرة فهو المراد به الماء الوسخ، فالمرأة لربما لا ينزل معها الدم المعروف، وإنما ينزل معها مثل هذه السوائل، صفرة أو كدرة. فهل نقول أن المرأة التي ينزل معها الصفرة والكدرة هل نقول هي حائض؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أقوال كثيرة، وأصح الأقوال ما ذهبت إليه الحنابلة، أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. وبناء على ذلك، فإذا كانت المرأة معتادة أن تأتيها الدورة في بداية الشهر، ففي بداية الشهر نزلت معها صفرة أو كدرة، فنقول هذا حيض، لا سيما أنه من المعتاد أن أول العادة يكون صفرة وكدرة ولا يكون الدم المعروف. وكذلك في آخر الدورة ينقطع الدم وتأتي مثل هذه الصفرة أو الكدرة، فهنا نقول أيضا أن هذه حيض، لأن ما نزال في زمن العادة. فإذا أقدر أن هذه المرأة تيقنت الطهر، مثل أن ترى القصة البيضاء وهي ماء أبيض يشبه المني يخرج من فرج المرأة، يكون علامة على طهرها. إذا المرأة تيقنت الطهر ثم بعد ذلك نزلت معها صفرة أو كدرة، هل نقول عادت إليها الدورة أو لا؟ تقول الحنابلة أن هذه الصفرة والكدرة في هذه الحالة ليست من الحيض، لأنها قد جاءت بعد انتهاء العادة وبعد أن طهرت. هذا هو كلام الحنابلة وهو الصحيح، وهو التفريق بين الصفرة والكدرة في زمن العادة وفي غير زمن العادة. نعم.
فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا.
نعم، فتجلسهما يعني أنها إذا كانت في زمن العادة فإنها تجلس لا تصوم ولا تصلي. نعم. أما بعد العادة وبعد أن طهرت فإنها ليست بشيء، تصوم وتصلي وهي من الطاهرات. ثم قال المؤلف: ولو تكررتا، يعني لو هذه المرأة من عادتها أنها تأتيها العادة ثم تتيقن الطهر، ثم بعد ذلك بيوم يومين أقل أكثر تأتيها الصفرة والكدرة. المؤلف يقول: حتى لو كان هذا أمرا مستمرا معها، ما دام أنه بعد الانتهاء من العادة وتيقن الطهر، لا عبرة بهذه الصفرة والكدرة. هذا معنى قوله ولو تكررتا، فحتى لو تكررتا فالمرأة طاهر، حتى لو تكررتا المرأة طاهر، لأن هذه الصفرة والكدرة قد جاءتها بعد العادة وبعد أن طهرت. نعم.
لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود.
في البخاري: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وهذه الرواية التي في البخاري مطلقة تقيد برواية أبي داود، والأقرب الله تعالى أعلم أن هذه الزيادة صحيحة، وهي زيادة بعد الطهر، الأقرب أنها صحيحة، هي من رواية حفصة بنت سيرين عن أم عطية بخلاف الرواية الأولى فهي برواية أخيها محمد بن سيرين، لكنها رواية ثابتة، ويؤيد صحتها أمران. الأمر الأول أن عائشة رضي الله عنها كانت النساء يبعثن إليها بالكرسف بالقطن فتقول رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فدل على أن هذه البقايا التي قبل الطهر محكوم لها بأنها حيض. وكذلك الإمام البخاري الظاهر أنه يصحح هذه الزيادة بعد الطهر وإن لم يروها، لكنه يصححها، ولهذا بوب على هذا الحديث فقال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، مما يدل على أنه يصحح هذه الزيادة. نعم.
ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر.
أحسنت. هذه مسألة أخرى وهي من الأحوال الطارئة، أن المرأة تكون تختلط عليها الطهر مع الحيض، فيومين أو ثلاثة مثلا أو أربعة يكون الدم ينزل معها، ثم يومين أو ثلاثة أو أربعة أو يوم تكون طاهرة، فهذه مسألة مشكلة للغاية. هل نقول أن هذا الطهر الذي تخلل الدمين هل يحكم له بأنه طهر أم يحكم له بأنه حيض حيث تبع الحيض؟ هذه أشكلت على الفقهاء، ولهذا كل مذهب من المذاهب الأربعة له رأي في هذه المسألة، والأقرب الله تعالى أعلم إلى الصواب هو قول الحنابلة، لكن نحتاج أن نقيده ببعض التقييدات. فقوله من رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، المراد هنا بالنقاء أنها ترى الطهر، يعني لو احتشت بقطنة تخرج القطنة نظيفة لا يوجد فيها أثر لا دم ولا صفرة ولا كدرة. الحنابلة يقولون نجمع النقاء مع الدم، فإذا كان 15 يوم فأقل فهذا يعني أن أيام النقاء تعتبر طهر وأيام الحيض تعتبر حيضا، فإن زاد عن 15 يوم فإننا نعتبرها مستحاضة، نعتبرها مستحاضة. هذا قول الحنابلة. مرات يوما دما أو أقل أو أكثر، ويوما نقاء أو أقل أو أكثر، فإنه يحكم بأن الدم حيض والنقاء طهر ما لم يكن مجموعهما 15 يوما فأكثر. الحنابلة لماذا قيدوا بالـ15 يوم؟ لأن الحنابل عندهم أكثر الحيض 15 يوم. نعم. أعد الآن زي التعليق. ومن رأت
يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل.
طيب الآن يقول ومن رأت يوما أو أقل، نحن نعرف أن الحنابل يقولون أن أقل الحيض إيش؟ يوم وليلة. طيب شون هنا يقول ومن رأت يوما أو أقل مع أن أقل من اليوم لا يعد حيضا؟ الجواب لأن هنا يجمعون جميع أيام الحيض، فإذا جمعت الأيام صارت أكثر من 24 ساعة. ماشي شباب؟ فهنا بالنظر إلى مجموع الأيام. أما لو كانت المرأة فقط تحيض أقل من يوم فعند الحنابلة هذا لا يسمى حيض. نعم تفضل.
ويوما أو أقل أو أكثر نقاء.
نعم. يوما أو أقل أو أكثر نقاء، فإن كانت المرأة ما نزل معها شيء ولكن لو احتشت بقطنة أو مناديل لوجدت أثر الدم، فهل هذه تعتبر نقية نظيفة؟ الجواب لا. فتنبهوا لمعنى النقاء، تنبهوا لمعنى النقاء. إذا لو احتشت بمناديل ثم خرجت المناديل فيها أثر فهذه ليست بنقية، هذه ليست بنقية. نعم.
فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض.
كم مجموعه الذي يكون أقل الحيض؟
يوم وليلة.
يوم وليلة، أحسنت يا شيخ، يوم وليلة. نعم.
والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي.
نعم، النقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي لأنها في حكم الطاهرة. نعم.
ويكره وطؤها فيه.
والقول الثاني أنه لا يكره وطؤها في أيام الطهر لأننا قد حكمنا بطهارتها، وأمر الصلاة أعظم من كل شيء، فالصواب أنه لا يكره وطؤها. نعم.
ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثر.
مجموع الدم والنقاء، مجموعهما يعني الدم والنقاء.
فضل. أي أكثر الحيض فيكون استحاضة.
نعم. والقول الثاني أنه لا يعد استحاضة إلا إذا إيش؟ الله يجزاك، إلا إذا أطبق عليه الشهر كامل، على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ماشي يا شباب، فنقيد هذا. الأمر الثاني الذي أردت أن أنبه عليه، نعم، نحن في الجملة نقول كلام الحنابلة صواب، لكننا نحتاج أن نقيده بتقييد، فنقول أن النقاء الذي يكون يوما أو يوم ونصف أنه لا يعد نقاء مطلقا، بل يلحق بالحيض. واضح يا شباب؟ الحنابلة قال يكون النقاء إيش؟ يوما أو أقل أو أكثر. نحن نقول لا، اليوم يوم ونصف هذان لا يعدان طهرا، بل يلحقان بوقت الدم، يلحقان بالدم. ولو كانت نقية، الجواب نعم ولو كانت نقية، لأن من المعتاد أن المرأة يحصل لها مثل هذا، ومع ذلك معدود في الشرع أنه حيض، فتنبه لهذا القيد. الحنابلة يقول إن يوم أو أقل أو أكثر، نقول أكثر ماشي، لكن حنا قيدنا، نقول اليوم والنصف من النقاء دائما يعد من أيام إيش؟ من أيام الدم، من أيام الدم. واضح يا شباب؟ أما نقاء مدة أكثر من يوم ونصف، لا، هذا يعتبر طهر، لكن يوم ونصف أقل هذا نلحقه بإيش؟ بالدم. ها؟ السبب أنه اعتيد من النساء أنها تجف تماما مدة يوم، نصف يوم، ما يزيد عن اليوم أحيانا، هذا معتاد في النساء، هذا معتاد في النساء. والحقيقة هذا فيه رفق بالنساء، هذا فيه رفق بالنساء، لأنه لو كان مجرد اليوم أو أقل أو أكثر تجف طاهرة وسنوجب عليها الغسل، فهذا معنى أنها سيتكرر عليها الغسل بشكل كبير جدا، وهذا أمر فيه مشقة، لا سيما في الأماكن أو البلدان التي يقل فيها الماء أو يكون الماء فيها باردا، فهذا فيه مشقة شديدة. فلهذا الصواب أن اليوم ونصف اليوم، اليوم والنصف، ولو كانت جافة نقية نلحقها بأيام الدم. نعم، تفضل.
والمستحاضة ونحوها.
رجع المؤلف مرة أخرى إلى أحكام المستحاضة. نعم.
ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم.
هذا كله حكمه واحد، من به سلس البول يعني لا يستطيع أن يمسك بوله، وهذا كثير الآن جدا، الأسئلة عنه للغاية كثيرة، وأحيانا الشخص تعمل له عملية فلا يستمسك معه الريح، وأحيانا يكون الشخص قد طعن أو ضرب فجرحه ينزف مستمر في النزيف، فهذا كله يأخذون أحكام المستحاضة، يأخذون أحكام المستحاضة التي سوف يذكرها المؤلف. نعم.
تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث.
يعني بالنسبة للمستحاضة بعد أن تنتهي من الطهر، بعد أن تنتهي من الدورة، تغسل فرجها، تغسل فرجها، وهذا ظاهر، وهذا من جملة ما أمرت به. طيب، هل هي ملزمة بأن تغسل فرجها عند كل فرض أم لا؟ هذا سيذكر الآن ونناقش بعد قليل. نعم.
وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان.
تعصبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة وحديث آخر قال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة تلجمي، وفي لفظ استثفري، يعني مثل اللي الأطفال يلبسون تسمى الحفاظة، تفعل المرة نفس الشيء حتى لا تخرج هذه النجاسة فتلوث بدنها وملابسها. والأقرب وجوبه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به ولقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
فإن لم يمكن عصبه كالباسور.
الباسور عبارة عن أورام داخلية تتوجه إلى الأماكن الرطبة من الجسم مثل المقعدة مثل الشفة، فينزل دم، فمثل هذا لا يمكن أن يعصب. هل يمكن أن يربط؟ لا يمكن أن يربط لأنه شيء داخلي فيعذر فيه الشخص. نعم.
صلى على حسب حاله،
يعني أنه حتى يعني لا يضره كون هذا الشيء ينزل منه باستمرار، لا يضره أن ينزل هذا الشيء منه باستمرار، بل هو معفو عنه ولله الحمد.
ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط.
يقول المؤلف ولا يلزم أن يغسل فرجه وأن يعصبه لكل صلاة، وهذا صحيح. قال إن لم يفرط. إيش معنى يفرط؟ يعني أنه لا يعصب هذا المكان بشكل ملائم، يعني صاحب السلس لا يضع المناديل التي تمنع تلويث البدن، هذا يعتبر مفرطا، أو يضعها بشكل غير جيد فهذا مفرط عليه الإعادة، لكن من وضعها بشكل جيد فإنه لا إعادة عليه، ولا يجب عليه بل لا يجوز له أن يعصبه عصبا شديدا يؤذيه أو يسبب له أمراضا. وكذلك المرأة لا تعصب عصبا شديدا وبالتالي تحدث عندها التهابات أو ما أشبه ذلك. نعم. وإنما يزيلون هذه العصابة أو الربط إذا امتلأ بالنجاسة فخرج من المكان المربوط، يعني خرج في نواحي الخرقة أو المناديل، فهنا سوف يلوث، فهنا نحن بحاجة إلى أن نعيده حتى لا يلوث البدن والملابس. نعم.
وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء.
نعم. إن خرج شيء في الفترة ما بين الصلاتين فإنها تعيد الوضوء، وإن لم يخرج شيء ولا يلزمه إعادة الوضوء. وأقول إذا لم يخرج شيء فلا يلزمه على الإطلاق كما قال الحنابلة، وإنما الخلاف مع الحنابلة إذا خرج شيء منه من هذا المتكرر وليس حدثا آخر لهذا المتكرر، الرعاف أو البول أو ما أشبه ذلك، هل يلزم أن يتوضأ لوقت كل صلاة؟ الأقرب الله تعالى أعلم أن هذا مستحب وليس بواجب، الجمهور على الوجوب الحنابلة والشافعية والحنفية، لكن الأقرب الله تعالى أعلم أنه مستحب وليس بواجب، وهو مذهب الإمام مالك، لأن الأحاديث التي تأمر بالوضوء لكل صلاة ولوقت كل صلاة معلولة، وحتى لو صحت تحمل على الاستحباب. نعم.
وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب وضوء.
واضح. نعم.
وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة.
نعم. الحنابلة في المعتمد عندهم يرون إذا كان هذا الشيء الحدث المستمر، يعلم هذا الشخص أنه ينقطع من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، يقولون يتعين عليه أن يصليها بهذا الوقت، لأنه يكون طهارته كاملة فتكون صلاته كاملة، يجب عليه ذلك. والقول الثاني أنه لا يجب عليه وإنما يستحب له، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألته جماعة من المستحاضات فلم يوجب عليه الصلاة والسلام على أي واحدة منهن مثل ذلك على الإطلاق، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام. وأما أنه يستحب فلا شك أن كون الشخص يؤدي صلاته على وجه أتم وأكمل هو الأحسن، لكن هذا لا يرتقي إلى مرتبة الوجوب، هذا الأظهر والله أعلم. نعم.
ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا.
نعم. من يلحقه السلس قائما صلى قاعدا، صلى قاعدا يقولون الحنابلة لأن القيام له بدل وهو القعود، فيدخل في حديث إن لم تستطع قائما فصلي قاعدة، وهذا قريب، يعني هذا قريب إن شاء الله. نعم.
وراكعا أو ساجدا يركع ويسجد.
نعم. يقول الحنابلة راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. هذه المسألة بالمناسبة اضطرب فيها الشراح الروض، كما أنها اختلفت عباراتها في الكتب الحنبلية الصرفة كالإقناع والمنتهى، والأقرب ما اختاره ابن قاسم رحمه الله، وأن معناها إذا كان الشخص لا يأتي السلس وهو قائم، وإنما إذا ركع أو سجد أتاه السلس، هل نقول له تركع وتسجد أو نقول تومئ بالركوع والسجود؟ الذي يظهر مختاره ابن قاسم رحمه الله أن مراد الحنابلة أنه يركع ويسجد ولا يومئ، يركع ويسجد ولا يومئ ولو كان السلس يلحقه. لماذا قالت الحنابلة ذلك بينما في القيام قالوا يصلي قاعدة؟ الجواب قالوا لأن الركوع والسجود لا بدل له، بينما القيام له بدل وهو إيش؟ القعود. نعم. هذا الأقرب، أن الحنابلة لا يجوزون له الإيماء وإنما يوجبون عليه الركوع والسجود، والحنابلة ينظرونها بمسألة أخرى أن من حبس في مكان نجس يابس أنه لا يومئ بل عليه أن يسجد. نعم. هذا هو مذهب الحنابلة. نعم.
ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه.
هذا من مفردات الحنابلة، أنهم لا يجوزون وطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة، والمراد به الفجور. والصحيح ما ذهب إليه جماهير الفقهاء أن ذلك جائز وهو الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى أي من أزواج المستحضات من قربانها على الإطلاق، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، المستحضات كثر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أزواجهن بتركهم. نعم.
ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه.
القول الثاني أنه لا يستحب الغسل لكل صلاة، لا يستحب، وإنما هذا أمر فعلته هي رضي الله عنها مبالغة في الطهر، وإلا فإن الصواب أن هذا ليس بمستحب، هذا ليس بمستحب وفي مشقة. وأم حبيبة هذه ليست هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وإنما هي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب وحمنة. نعم. نعم.
وأكثر مدة،
وإنما يجب عليها، وإنما يجب عليه أن تغتسل إذا انقطعت عنها الدورة، هذا هو الذي يجب. نعم. وفي حديث حمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام استحب لها أن تجمع أن تؤخر صلاة الظهر وتقدم صلاة العصر، وتغتسل عند ذلك، فهذا إن فعل ذلك يمكن أن يقال بالاستحباب إن صح هذا الحديث، لأن أهل العلم اختلفوا في صحته اختلافا كثيرا، حتى الإمام أحمد عنده روايات في هذا الحديث، حديث حمنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشار على حمنة بهذه الإشارة، خيرها بين شيئين، منها أنها تؤخر صلاة الظهر تصليها في آخر الوقت، ثم بعد ذلك تصلي العصر بعد أن يدخل وقتها. وهذا هل هو جمع حقيقي أم صوري؟ أحسنتم، هذا جمع صوري، لأن كل صلاة في وقتها، لكن هذه تأخرت وهذه تقدمت، وتغتسل عند الظهر والعصر وتغتسل عند المغرب والعشاء. فهذا إن اخترنا القول بصحة الحديث فيقال باستحبابه، لكنه يختلف عما تقوله الحنابلة هنا أنه يغتسل لكل صلاة، لأن هنا في الحقيقة تغتسل لكل إيش؟ صلاتين. تفضل.
وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها.
نعم، هنا المؤلف يريد أن يشرح معنى النفاس، فقهاء مختلفين فيه، هل هو الذي ينزل مع الولادة أو الذي ينزل بعد الولادة، وهنا المؤلف اختار أنه أثناء الولادة وبعدها، لكن الأطباء يرون أنه الذي ينزل بعد الولادة، هو الذي ينزل بعد الولادة. وثمرة الخلاف الحقيقة محدودة جدا، يعني في الغالب لا يختلف الأمر كثيرا. أما قوله أنه احتبس لأجل المولود لأجل الحمل فهذا ليس بشيء، لا علاقة لهذا الدم، كل ما في الأمر أن هذا جدار الرحم امتلأ دما، فإذا خرج الولد خرج معه، وليس له علاقة بتغذية الولد، ليس له علاقة بتغذية الولد. نعم. قوله أصله من التنفس، قيل من النفس وهو من النفس وهو الدم، وهذا قريب جدا. نعم.
40 يوما،
أكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا الصحيح، وفي حديث مسلمة رضي الله عنها وموقوفات عن جماعة من الصحابة ولا يعلم بينهم خلاف، ويؤيده الطب الحديث، فإن الطب الحديث يرى أن مدة النفاس 6 أسابيع، 42 يوم، على نحو ما قال الفقهاء، فهذا هو الصحيح أن أكثره 40 يوم. نعم.
وأول مدته من الوضع، وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3 بأمارة فنفاس.
نعم، وتقدم. نعم.
وتقدم،
وهذا محل خلاف، لأن الأطباء لا يقرون بذلك، لا يقرون بذلك، وعليه فهذا الدم الذي قبل الولادة بيومين أو 3 على القول الآخر أنه ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد، وبالتالي تصوم وتصلي، ولعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب، والله أعلم. نعم.
ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان،
هذه مسألة في غاية الأهمية، لأن المرأة إذا سقطت 3-4-5 شهور أسبوعين، فالدم الذي تراه بعد ذلك هل نقول هو دم نفاس؟ ما ضابط ذلك؟ الصحيح ما ذهبت إليه الحنابلة أنه لا يعد هذا الدم نفاسا إلا إذا كان ما سقط منها ظهر فيه تخليق إنسان، كف، رجل، رأس، مو بلازم تخليق كامل، والتخليق يظهر أحيانا مبكرا في 50 و60، وعليه فنقول إذا هذا الذي خرج من المرأة ظهر فيه تخليق فهذه قرينة واضحة، بل علامة واضحة على أن هذا حمل، وبالتالي يكون الدم الذي يأتيها بعد هذا السقط أنه دم أنه دم نفاس، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. وفي الغالب لا يظهر التخليق إلا متأخر بعد 80 و90، لكن في بعض الأحيان لا يكون التخليق مبكرا في 50 و60 من الأيام، من أيام الحمل. نعم.
ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده.
وهذا جيد، لأنه أحيانا المرأة قد تعمل ما يسمى بالقيصرية، فعند ذلك لن ينزل معها دم على الإطلاق، لن ينزل معها دم، فبالتالي لا تعتبر نفساء. نعم.
وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر، فحيض إن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس.
نعم. نقول المرأة بعد 40 لها حالات. الحالة الأولى أن ينزل الدم متوافقا مع عادتها الشهرية التي اعتادتها، فعند ذلك نقول عن هذا الدم أنه دم حيض، يأخذ أحكام الحيض، وهذا يحصل كثير في النساء وهو علامة صحة. الحالة الثانية أن يطبق عليها الدم، أن يطبق عليها الدم، فهنا تكون إيش؟ استحاضة. الحالة الثالثة أن ينزل دون إطباق 2 أو 3 أيام أو ما أشبه ذلك، فهذا نقول عنه أنه دم فساد، وبالتالي تأخذ أحكام الطاهرة، تأخذ أحكام الطاهرة. نعم. طيب، المؤلف يقول وصادف عادة حيضها فحيض، أو زاد عن عادة حيضها لكنه تكرر، لأن الحنابل عندهم أن زيادة الحيض لا بد فيه من تكرار 3 مرات، وقلنا الصواب أنه لا تكرار ولا يشترط. نعم. قوله ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، وهذا هو الصواب، أنه لا يدخل في أنهما لا يشتركان الحيض والاستحاضة في مدة نفاس، بل مدة النفاس تستقل بذلك، وهذا يترتب عليه أحكام العدد، وأنه لا يقال أنهم تشترك عادة الحيض مع النفاس. نعم. طيب خلاص، لعلنا نكتفي بهذا القدر.